يقول السائل: أي الأعمال غير الشهادتين التي تكون باللسان تعد من الأعمال الواجبة التي تدخل العبد في مسمى الإيمان، وهذا على من لم يدخل عمل اللسان تبعا لعمل الجوارح؟ لا، هو السؤال غير منضبط، يعني بالنسبة لقضية الأعمال الواجبة سيأتي الكلام عليه إن شاء الله عند تقسيم الإيمان إلى أصل وكمال أو إلى أصل وفرع، سنتكلم على الكمال الواجب والكمال المستحب، سنتعرف على هذه القضية إن شاء الله. أما قضية من لم يدخل عمل اللسان تبعا لعمل الجوارح، لا، ليس الأمر هكذا، وإنما هو فقط خلاف في التنصيص عند أهل العلم. يعني بعض أهل العلم يغايرون بين عمل اللسان وعمل الجوارح، مجرد مغايرة اصطلاحية حتى يتميز الأمر. والذين لم يغايروا بين عمل اللسان وعمل الجوارح أدخلوا عمل اللسان في عمل الجوارح، يعني اعتبروا اللسان من جملة الجوارح واعتبروا عمله من جملة عمل الجوارح. هذا هو المقصود بهذه المسألة. أعتقد في يقول: بالنسبة لحديث سعد بن أبي وقاص لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أو مسلما، ألا يستدل بهذا على أن الإيمان هو الإسلام في هذا الحديث، أي أنه لم يفرق بينهما لأن حرف العطف أو يقتضي المساواة؟ لا، هذا ليس بصحيح، وإنما أوها هنا تفيد الاستدراك، ولو كان الأمر على ما يقول السائل لكان كلام النبي صلى الله عليه وسلم عبثا، لأقر سعدا رضي الله عنه على قوله في الرجل إنه مؤمن. وإنما أراد صلى الله عليه وسلم أن هذا الرجل قد يكون لم تثبت له حقيقة الإيمان، وهذا من الفروق بين الإسلام والإيمان. الإسلام كما عرفنا ينتظم الأعمال الظاهرة، والإيمان ينتظم الأعمال الباطنة. فمن معاني ذلك أن الإيمان لا يطلق لا سيما بكلمة الإطلاق، أن يقال فلان مؤمن، هذه كلمة مطلقة، هذا هو الإيمان المطلق أو الإيمان الكامل. هذه الكلمة لا يستحقها إلا من قام بجميع الواجبات وامتنع عن جميع المحظورات، كما سيأتي بيانه في حينه إن شاء الله. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتحرز عن هذا الأمر، وقال: أو مسلما، أي قد يكون هذا الرجل منتسبا مجرد انتساب ظاهري إلى الإسلام، هو من جملة المسلمين، يؤدي أعمال المسلمين، لكن حقيقة الإيمان في قلبه التي تدفعه إلى هذا الالتزام قد لا تكون موجودة عنده، هذا هو المراد، لكن أن يفهم المساواة هذا غير صحيح. يقول: نرجو ذكر شيء من خروج سعيد بن جبير على الحجاج وأنه قتل مظلوما، وهل هو في عداد الشهداء؟ نرجو رفع الالتباس. هذه قصة طويلة يذكرها أهل التواريخ والسير، وذلك أن سعيدا كان من جملة الخارجين على الحجاج، فلما استقر الأمر للحجاج أتى به حتى يعاقبه على صنيعه ذلك، وكانت القصة المعروفة التي لعل كثيرا منكم يعرفونها. وأما قضية الشهداء فهذا لا نجزم به، ولم ينقل عن أحد من العلماء فيما أعلم أنه عد أمثال الخارجين على الحكام شهداء، وهذه حجة قوية نجيب بها على الذين يدعون الشهادة لكل الذين خرجوا على الحكام أو ماتوا في خلال ذلك. نقول: هذا أمر ليس جديدا على الإسلام والمسلمين، بل هو أمر قديم، فمن الذي حكم للقتلى في ذلك بالشهداء؟ هذا لم يؤثر عن أحد من أهل العلم فيما أعلم، وإنما يأتي الإشكال بقوة في حق الحسين رضي الله عنه، لأن الحسين محكوم له بالشهادة قولا واحدا، ومعلوم شأنه مع عبيد الله بن زياد أو مع يزيد بن معاوية. والجواب عن ذلك باختصار أن الحسين رضي الله عنه إنما قتل ظلما لأنه تراجع عن خروجه الذي خرجه في بداية الأمر، وهذا هو الثابت من الناحية التاريخية، لا نتقول أمرا من عند أنفسنا. الحسين رضي الله عنه في البداية نعم خرج، وكان له تأويل، لأن يزيد بن معاوية لم تثبت له البيعة أصلا، لم يبايعه جمهور أهل الحل والعقد في البلاد الإسلامية، فتأول الحسين رضي الله عنه على أن الإمامة لم تثبت، لا سيما وقد أتته البيعة من أين؟ من الكوفة، من العراق، في قصة الشيعة التي تعرفونها لما خذلوه بعد ذلك. فتأول الحسين رضي الله عنه وخرج بناء على هذا، وأنكر عليه من الصحابة من أنكر كما تعلمون، كعبد الله بن عمر وغيره رضي الله عن الجميع. فلما وصل الحسين إلى ذلك المكان وانكشف أن الأمر لا حقيقة له، أراد أن يرجع، قال: طيب يا جماعة خلاص، يعني اتركوني أرجع، أنا الآن تراجعت عن قضية الخروج هذه، فأريد أن أرجع إلى بلدي أو أريد أن أرجع إلى مكاني، فلم يمكنوه من ذلك على سبيل الحمية والعصبية، أرادوا قتله ولا بد، فقتل رضي الله عنه وهو يدافع عن نفسه. لم يقتل لأجل أنه كان خارجا عن الإمام فيدافع عن عقيدته، لا، وإنما قال طب يا جماعة خلاص أنا أريد أن أنجو بنفسي، أريد أن أرجع فقط إلى بلدي، لم يمكنوه من ذلك فقتل وهو يدافع عن نفسه، وقد قال صلى الله عليه وسلم من قتل دون دمه فهو شهيد. هذا شيء، والذي نعيشه الآن شيء آخر تماما. فالقياس في هذه الصورة من أفسد القياس، وقد سبق بيان هذا من قبل. يقول صلى مع الإمام ثم سقط ولم يدرك الركوع وخر ساجدا، هل قام حتى قام إلى الركعة التالية فما عليه؟ يعني كان مأموما، تقصد كان مأموما، لكن هذا سهو فظيع. يعني على كل حال، لو أنه كان مأموما وركع الإمام فلبث عليه فسجد مكان الركوع، فإن الواجب عليه أن يعود مرة أخرى فورا إلى حالة الركوع حتى يدرك الإمام وهو راكع، أو حتى لو فاته الركوع لو كان عند الإمام شيء من السرعة فاعتدل مباشرة، فإنه يعود أيضا إلى موافقة الإمام. وفي هذه الحالة إن لم يستطع أن يدرك الركن الذي قام به الإمام فإنه يصلي ركعة منفردة بعد انتهاء الصلاة. إن كان الأمر على ما ذكر السائل، يعني هذا السهو فظيع جدا أنه هو يخر ساجدا ولا يقوم حتى تأتي الركعة الثانية، فلو كان الأمر كذلك فإنه يقضي ركعة، يصلي مع الإمام الركعة الثانية على الحالة التي يستطيع إدراكها مع الإمام، ويقضي ركعة بعد الصلاة. يقول السائل في وسط السطر مجلس شورى العلماء، جماعة من الدعاء سموا وقالوا أنهم بايعوا. أنا آسف، ده يعني حصل، أنا آسف للسائل، هو أراد أن هو يستدرك في الله. نعم. وقالوا أنهم بايعوا أحد المرشحين لقوله أنه يريد تطبيق الشريعة، فهل من لم يبايع هذا الرجل فهو مخالف للجماعة؟ هذه مجموعة أسئلة. طيب السؤال الأول هو هذا السؤال الذي ذكره، لا يا أخي، ليس مخالفا للجماعة أبدا، لأن الجماعة هؤلاء أولا لابد من تحديد معناه. الجماعة إذا تكلمنا على المجتمع المسلم الذي ينضوي تحت إمرة حاكم واحد، فالوضع القائم حاليا أننا ننضوي تحت إمرة رجل يقال له المشير محمد حسين طنطاوي، هذا هو الوضع القائم الآن. بالمناسبة هناك كلام ينسب إلى بعض المشايخ أو بعض طلبة العلم أن الرجل ليس وليا للأمر، هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. قواعد الشريعة تقتضي أن هذا الرجل ولي أمر، وأن توليه تول بالغلبة بالتغلب، وهكذا يسميه الناس، يعني كما قال الإمام أحمد في رسالته وسمي أمير المؤمنين، فالناس الآن تسميه رئيسا، هذا معروف. ولا أريد أن أخوض في هذه المسألة وتقريرها من الناحية التفصيلية، فالمقام لا يستدعي ذلك، لكن اعلموا أن الصحيح في هذه المسألة أن الرجل ولي أمر، هذا لا شك فيه، وبناء عليه لا يجوز الخروج عليه أصلا، لا بانتخابات ولا بغير ذلك، فالمشاركة في ذلك أصلا مشاركة في أمر لا يجوز، هذه واحدة. والثانية أننا لو تكلمنا على الجماعة الذين هم أهل الحل والعقد، الذين هم بصدد ترشيح الرئيس السابق، فهؤلاء ليسوا مجلس شورى العلماء أبدا. من أعطاهم هيئة أهل الحل والعقد؟ من ادعى لهم هذه المكان؟ وإنما أهل الحل والعقد هم مجلس الشعب فقط، مجلس الشعب الآن، نواب الشعب الآن هم أهل الحل والعقد. إن انضم إليهم شيء آخر أو طائفة أخرى ممن يصلح أن يقال فيهم أهل الحل والعقد فلا بأس، يعني انضم إليهم مثلا أفراد من قيادات الجيش أو أفراد من الدكاترة أو المثقفين أو رؤساء الجامعات أو كذا أو كذا، لا بأس، لكن العبرة بما تكون عليه الأمور من الناحية الرسمية، يعني يعرف أن هذه اللجنة هي لجنة منوطة بتكوين هذا الأمر، إذن هؤلاء يقال لهم أهل حل وعقد. لكن مجلس شورى العلماء هذا مجلس عقد من تلقاء نفسه، جمع الناس أنفسهم هكذا وسموا أنفسهم مجلس شورى العلماء، علماء من لا ندري، لكن هذا هو ما حصل. فكيف يسوغ أن يقال فيهم أهل حل وعقد؟ وهل لو اجتمع أناس من الهيئات التي ذكرتها آنفا وقالوا إننا بصدد ترشيح رئيس يقال فيهم أهل حل وعقد، يعني الآن مثلا طائفة من رجال الجيش اجتمعوا وقالوا سنرشح اللواء فلان أو الفريق فلان، عارفين مين طبعا، أو كذا أو كذا، يبقى دول أهل الحل والعقد؟ أبدا. وإنما أهل الحل والعقد من هؤلاء الذين تحصل بهم الشوكة والغلبة، كنواب مجلس الشعب أو نحو ذلك من الهيئات التي يعبر عنها في الواقع الآن الهيئات الرسمية أو الجهات المختصة. هذا هو من يقال فيه أهل الحل والعقد. وبالتالي فالذي لا يبايع هذا الرجل الذي يقال فيه يريد تطبيق الشريعة ليس مخالفا للجماعة أبدا وليس آثما. والتخلف عن الانتخابات الرئاسية كالتخلف عن الانتخابات البرلمانية هذا واجب لا فرق. ولهذا قلت لكم في المحاضرات التي عقدت في مسألة الانتخابات أرجو ألا أضطر إلى تكرار الكلام مرة أخرى، لأن هذا سيسري في الانتخابات الرئاسية، في الاستفتاءات التي ستعقد، الاستفتاءات على الدستور، في كذا في كذا، كل هذا الحكم فيه واحد، ما في فرق. السؤال الثاني: وما الرد على من قال إن من لم ينتخب هذا الرجل فهو لا يريد الشريعة الإسلامية؟ سبق الجواب على هذا وباختصار، لأنني أعلم أن الحماسة طاغية وأن الشبهات كثيرة وأن الحروب ضعيفة، نسأل الله العافية. أقول لك يا أخي، إذا أردت أن تطبق الشريعة فعليك بموافقة الشريعة، عليك بمنهج رب العالمين والنبي الكريم صلى الله عليه وسلم. هذا هو المنهج الذي تطبق به الشريعة، هذا هو المنهج الذي تقام به الدولة الإسلامية. فإذا عزفنا عن المناهج الحادثة المخترعة المبتدعة وتمسكنا بهذه المناهج الأصيلة العتيقة، فأي تخلف في هذا؟ وهل كان القوم قبل ذلك متخلفين؟ يعني أنا أريد أن أسأل شيئا: لما الإخوان ترشحوا في 2006 وتخلف الجميع عن نصرتهم وقالوا حرام ولا يجوز وطاغوتية وكذا، كانوا قاعدين عن تحكيم الشريعة؟ كانوا قاعدين عن نصرة الدين؟ فالأمر بارك الله فيكم تلاعب وتلون وتناقض. فعليك يا أخي بما يحفظ عليك دينك، لا تلبسوا علينا سنة نبينا، لا تلبسوا علينا ديننا. أي واحد عنده فكر عنده منهج هو حر، لكن لا يفرضه على المسلمين، لا يفرض على المسلمين إلا ما كان موافقا لدين الإسلام. منهج رب العالمين كذا، منهج سيد المرسلين كذا، ما أجمع عليه السلف كذا. وأما أن يقال انتخابات وتشريعات كذا هذا ما يجوز. يقول: وهل قول هؤلاء الدعاء إنهم بايعوا هذا الرجل ولم يقولوا أنهم انتخبوه أحسن، فهل هذا يخرجهم من حرج الانتخابات؟ صحيح، يعني قضية البيعة هذه حقيقة أمرهم، يعني هم لا يعبرون بالانتخابات ولكن يقولون بيعة. وللطرفة حتى تعرفوا حقيقة هؤلاء، قيل لأحدهم: مش هتروح بقى الانتخابات الرئاسية، فلان هيبقى رئيس. قال له: رئيس ايه؟ ده احنا مبايعين فلان من 30 سنة، مبايعين فلان من 30 سنة. عرفت؟ اتضح لك الأمر. فهؤلاء بارك الله فيكم عندهم غبش، عندهم خلل في المنهج. يبايعون رجلا من 30 سنة، يبايعونه على ماذا؟ أنا أريد أن أفهم، يبايعونه على ماذا؟ على حكم ولا على تسيير أمور ولا تسيير أعمال ولا تسيير مصالح؟ أنا لست أدري في الحقيقة، وقد أدري، يعني أنا أقول هذا على سبيل المبالغة، لكنني أدري في الحقيقة نظرية الجماعة الإسكندرانية المعروفة، نظرية تولية الأمر عند شهور الزمان عن الإمام وتولية الأمر للأعلم ومثل هذا الكلام، هذا هو المقصود. لكن أنا أريد أن تعرفوا حقيقة منهج هؤلاء. فالقضية عندهم قضية مفروغ منها، يعني المسألة يقول لك إحنا مبايعين فلان خلاص، إذن ليس هناك داعي للانتخابات، ليس هناك داعي للاستفتاءات، نحن بايعنا فلان وانتهت المسألة. فالله المستعان، لكم إمامكم ولنا إمامنا، هذا هو ما يمكن أن نقوله في الحقيقة. لا يمكننا أن نقول إلا بقول الله تبارك وتعالى: وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. نعم، قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون، قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. يقول اختصارا: كان البخاري على ثغر من ثغور العدو، فأثناء الراحة استلقى على ظهره فقال له خادمه: يا أبا عبد الله، سمعتك تقول إني ما أتيت شيئا بغير نية، فأي نية في هذا الاستلقاء؟ فقال البخاري: أحببت أن أستريح وآخذ أهبة ذلك، فإن فاجأنا العدو كان بنا حراك. السؤال الأول: عندما طرحت سؤالي عن عدم الحديث عن الجهاد على المنابر ليس من باب الحماسة، ولكن من باب إن فرض علينا الجهاد وجد عدونا فينا حراك، أرجو التعليق. أولا، بالنسبة للقصة المذكورة بغض النظر عن صحتها، لا شك أنها تدل على معنى صحيح، وهذه هي القاعدة العامة فيما يتعلق بمواقف السلف: لا يشترط في مواقف السلف أن يثبت كل موقف موقف من جهة الصحة، ولكن العبرة بما تدل عليه المواقف من جهة المعاني العامة الموافقة للشريعة. فلا شك أن هذا الموقف بغض النظر عن ملابساته يدل على معنى صحيح. لا شك أن الاستعداد للعدو واجب، ولا شك أن الراحة في خلال ذلك واجبة. وهذا جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما لما كان يصوم كل يوم ويقوم من الليل كذا وكذا ويقرأ كذا وكذا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم في جملة ما قال له: إن داود عليه السلام كان يصوم يوما ويفطر يوما، وكان يقوم ثلث الليل وينام سدسه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. موطن الشاهد قال: وكان لا يفر إذا لاقى. يريد أن يقول صلى الله عليه وسلم: عليك أن تأخذ حقك لنفسك حتى إذا جاء موطن الجد كنت مستعدا. يعني الراحة في حد ذاتها أمر مطلوب، إن لبدنك عليك حقا ولنفسك عليك حقا إلى آخره، حتى إذا أتى وقت الجد، حتى إذا أتى وقت الجهاد أو نحوه كنت مستعدا متأهبا. فهذا أمر صحيح في ذاته لا إشكال فيه. لكن بالنسبة لقضية الجهاد على المنابر، السائل الكريم أحسن الله إليه لو تأمل في جوابي السابق لما طرح سؤاله هذا. نحن لسنا ضد أصل الكلام على الجهاد، نحن نتكلم على الجهاد ونبين هذه الفضيلة العظيمة، هذا لا إشكال فيه، لكن نتكلم على الجهاد من حيثية معينة. الذي يتكلم على الجهاد بأسلوب معين، بأسلوب حماسي، بأسلوب عاطفي، وأنا أعرف أن السائل لم يقصد هذا، لأجل هذا أقول لو تأمل في جواب السابق لما قال ما قال. فنحن نتكلم أو ننكر على الذين يتكلمون في هذه القضايا العظيمة أولا وليسوا لها بأهل من الناحية العلمية، لأن مسائل الجهاد لا يفتي فيها إلا العلماء لأنها من النوازل، وثانيا الذين يتكلمون فيها من منظور حماسي عاطفي ملتهب، لا يتكلمون فيها بمنظور الشريعة من جهة تحقيق الشروط اللازمة واستيفاء الشروط وانتفاء الموانع والنظر في الواقع والمصالح والمفاسد، لا يتكلمون في هذا، ولكن يتكلمون القدس وفلسطين والأقصى والجهاد واليهود وكذا. فيخرج الواحد يعني كما سبق في الجواب يكلفون الناس بما لا يطيقون. يعني أنا الآن كرجل عادي عندما أسمع هذا الكلام ماذا أصنع؟ حدث عندي صدام في القلب أو في الاعتقاد، يعني حصل عندي نوع من الصدمة، هذا هو ما أريد أن أقول. لا أستطيع أن أقوم بشيء من الناحية العملية، وفي نفس الوقت صار عندي كبت من الناحية الداخلية، وصار عندي احتقان شديد جدا لا أستطيع أن أقوم بشيء. فهذا ليس حلا، وإنما الحل أن يتكلم في الجهاد بكلام أهل العلم، يتكلم بكلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، يتكلم بكلام السلف، يتكلم بكلام أهل العلم في الجهاد في شروطه ومراتبه وأقسامه وكذا وكذا. وهذا ليس فيه خلاف على الإطلاق، نحن لا نخالف في هذا أبدا، ومن خالف فيه فليس من أهل العلم أصلا. لكن نقول إن كان السائل الكريم يريد منا أن نتكلم في هذا الأمر الآن، يعني يريد مثلا الخطبة القادمة أو الشهر القادم أو كذا نتكلم في الجهاد، نحن نقول هذا ليس ملزما، لأن عندنا أولويات. نحن الآن نواجه فتنة عظيمة في الدين، نواجه منكرات عظيمة، نواجه قضية الولاء والبراء. لست أتكلم عن نفسي كمنهج دعوي أو كذا، لكن أتكلم بشكل عام. نحن الآن عموما نواجه فتنا في الدين، هناك قضايا لابد من طرحها، هناك أمور لابد من معالجتها. فاحتياجنا للجهاد الآن ليس كاحتياجنا إلى هذه القضايا الأخرى. لابد من النظر في هذه الفتن التي مرت بها بلاد المسلمين، لابد من بيان الحكم الشرعي فيها، لابد من مخاطبة المسلمين في إصلاح نفوسهم وقلوبهم وعلاقاتهم بربهم، لعل وعسى في هذه الفترة التي نعيشها الآن، وقد قلت هذا من قديم، قلت هذا منذ شهور طويلة، لعل وعسى لو أننا أصلحنا أنفسنا الآن حكم الله عز وجل فينا الشريعة، ليس بهذه الطرائق التي ننكرها، ولكن إذا حدث ما يريده الله، الذي يريده الله هو ماذا؟ أن تغير ما في نفسك. فهذا هو الذي نتكلم فيه الآن، نقول يا جماعة احذروا كذا، المعروف كذا والمنكر كذا، الحق كذا والباطل كذا. بالنسبة لقضية الولاء والبراء هذه قضية جليلة جدا، بل الجهاد فرع من فروع الولاء والبراء، يعني من ضمن معاني الولاء والبراء أو مسائل الولاء والبراء مجاهدة أعداء الله تبارك وتعالى. والجهاد ليس بالسيف فقط، ليس باليد فقط، بل هو باليد واللسان والقلب على حسب المراتب، لأنه من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو ينقسم إلى هذه المراتب كما تعلمون. إذن فإذا تكلمنا في المتاح الذي يتطلبه الواقع الآن، لابد أن نتبرأ من الكفار بقلوبنا، هذا هو الأصل، ثم لابد من البراءة بألسنتنا، حتى إذا أتى الوقت، يعني هذا هو ما نتفق فيه مع السائل، أنه لابد من تجهيز المسلمين من الناحية العقادية، أن أقول له احذر الكافر الفلاني، احذر اليهود، احذر النصارى، احذر الأمريكان، احذر كذا، تبرأ منهم، لا تحبهم، لا تتولهم، لا كذا لا كذا، حتى يتجهز من الناحية القلبية. وهذا هو الذي قام به النبي صلى الله عليه وسلم في العهد الأول، جهز القلوب وأعد القلوب حتى تكون مستعدة للجهاد من بعد. وأما الآن إذا جاء الأمريكان مثلا، إذا جاء اليهود وجاء كذا، ونحن ليس عندنا ولاء وبراء في القلب، فكيف يتم الجهاد؟ يعني أنا أريد أن أسأل، لست أسأل السائل بالطبع، أنا أسأل بشكل عام، أريد أن أسأل، هل يصلح لمجاهدة اليهود أو الأمريكان شباب الثورة؟ نريد جوابا صريحا لا مداهنة فيه ولا يعني شيء من التلبيس بين الحق والباطل. هل يصلح هؤلاء المجاهدين اليهود والنصارى؟ ما يصلحون. لماذا؟ لأنهم مهودون، منصرون، أعني من جهة الفكر، من جهة الفكر، من جهة التوجه، ولاؤهم لأمريكا، ولاؤهم لأوروبا، ولاؤهم للغرب، فمن سيجاهدون؟ فلابد من إصلاح هؤلاء أولا، لابد من تغيير ما في نفوسهم. كنا نريد من المشايخ الفضلاء الذين نزلوا التحرير وصاحوا بالشعارات وصاحوا بكذا، كنا نريد كلمة واحدة، كلمة واحدة تقول لهؤلاء الذين فجروا هذه الثورة، اتقوا الله فقط. بلاش يا أخي اتق الله يقول لك فتنة والنظر في المصالح والمفاسد، ماشي يا سيدي حقك علي، أنا عايز منك حاجة واحدة بس، إنك تديهم محاضرة عامة. ما هو كان في منصات مش كده ولا إيه؟ المنصات اللي كانت بتتعمل عليها القداسات قبل صلاة الجمعة، ما علينا، إحنا كنا عايزين حاجة واحدة بس، اديهم محاضرة عامة، تغييرنا في القلب، يتكلم عن قول الله تعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. هل حد عمل كده؟ فكيف يراد منا من بعد أن نمكن لدين الله عز وجل، وأن نحكم الشريعة، وأن نجاهد اليهود والنصارى؟ لا يا جماعة، والله ما يحدث هذا أبدا. نحن أكرم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحن أكرم من الصحابة رضي الله عنهم، ألم تحصل، يعني إن صح أن يقال هزيمة في أحد؟ حصل ولا ما حصلش؟ ليه؟ لأنهم خالفوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم فيش مجاملة، الله تبارك وتعالى لا يجامل أحدا، وهم خيرة الناس، الصحابة هؤلاء خيرة الناس، ولكن خالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، لا أقول في شيء تعبدي محض، ولكن في أمر هو من مصالح الجهاد، أقف هنا يبقى تقف هنا، ما تمشيش ما تمشيش، قائد صلوات الله وسلامه عليه، خولف الأمر سقط 70 شهيدا، وحصل ما تعرفون جميعا، وجرح النبي صلى الله عليه وسلم وكذا وكذا وكذا. ولما تاب، يعني كان كما تعرفون من الناحية التاريخية كما هو ثابت في السيرة، لما حصل هؤلاء وعاد الصحابة، لما حصل هذا وعاد الصحابة رضي الله عنهم إلى المدينة، أراد الكفار أن يعودوا مرة أخرى حتى يقضوا عليهم تماما. قالوا احنا ما عملناش حاجة، إيه اللي حصل يعني؟ ما محمد صلوات الله وسلامه عليه حي لسه، وإيه يعني 70 رجل قتل يعني؟ فإحنا بقى ننتهز الفرصة وهم ضعاف ومثخنون بالجراح وكذا وكذا ونقضي عليهم. فأناب الصحابة رضي الله عنهم إلى ربهم وعرفوا خطأهم وتابوا منه، فأنزل الله عز وجل قوله الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. هو ده اللي احنا بنتكلم عليه، أمر ديني بحت، أصلح نفسك من الناحية الدينية، أقم الدين في نفسك ستنتصر ولا بد، إنما لسه لم نهيأ، لسه لم يتغير ما في القلوب، لسه لم تتغير الأديان بمعنى تديننا، إحنا لم يتغير، فكيف يأتي النصر؟ هذا هو بارك الله. يقول السؤال الثاني، إذا تمت انتخابات رئيس الجمهورية بهذه الطريقة غير الشرعية والبعيدة كل البعد عن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم والشرع الحنيف، وتم انتخاب رئيس الجمهورية، هل يكون له السمع والطاعة؟ جزما جزما، أي حد، ما هو في الجماعة بقى يعني ما أدري ماذا أقول، لكن الذين يشنعون على أهل الحق يقولوا إيه؟ طب هم دلوقتي ما بيحبوش الإخوان علينا إحنا، يعني ما بيحبوش الإخوان، طب هيجي رئيس إخوان إيه الحل؟ نعم، نسمع له ونطيع في السراء والضراء في المنشط والمكر في غير معصية الله تبارك وتعالى. يا جماعة إحنا ما فيش ما بيننا وبين مبارك أي صلة، ما فيش بيننا وبين أمن الدولة أي صلة، ده دين. يعني مش عشان السمع والطاعة ده لمبارك بس، لا يا أخوانا، إذا أتى أي أحد أتى بطريقة غير شرعية، أتى بطريقة بدعية، أتى بطريقة مخالفة للشريعة، هذا حكم الله جل وعلا. مش ده اللي احنا بنقوله في الدروس، مش ده اللي احنا بنقوله في كلام أهل العلم، من تولى بالغلبة فله السمع والطاعة ومن حصل كذا حصل، مش ده اللي احنا بنقوله. جه بقى حازم صلاح أبو إسماعيل، جه عمرو موسى، جه أحمد شفيق، جه يعني أي حد. نعم؟ لا نصراني، لا احنا بنتكلم في المسلمين، وتكلمنا في هذا الأمر من قبل، النصراني لا سمع له ولا طاعة، نتكلم في المسلم. أيا كان توجهه، قيل عنه سلفي، قيل عنه إخواني، قيل عنه يعني شيخ طريقة، مش هي دي المسألة. فهذا هو بارك الله فيكم، جاء هذا الرجل نسمع ونطيع في طاعة الله تبارك وتعالى. في المعصية لا طاعة لأحد، لكن لا نهيج عليه زي وزي أي حاكم في الشرع، لأن هي دي قواعد الشرع. لا نسمع في معصية الله عز وجل، لكن لا نهيج الناس عليه، لا نثبت الناس عن طاعته، ولا نسميه في المجامع، لا نذكره باسمه، لكن ننكر المنكرات العامة. نعم، كان في إخوان، كان في كذا، كان في كذا، إذا كان في منكرات عامة تنكر، لكن لا نسمي أحدا من الحكام. هذه جادة الشريعة، هذه طريقة أهل السنة والجماعة، وهذا هو ما ترونه الآن. يعني هل حد حس في الخطب اللي فاتت دي إن إحنا بننكر شيء في على حكام معينين أو على أناس معينين؟ اللي ياخد باله يعرف. تكلم في الولاء والبراء والعلاقة بالأمريكان والناس اللي سافرت والناس اللي جات ومش عارف إيه والحلال، لأن إحنا في الحاجات دي لا نداهن أحدا أبدا أبدا. ديننا أعز علينا من كل أحد، مخالفة للشرع تحدث لابد من إنكارها، مفيش كلام، لكن يجي بقى نتكلم في الحكام، نهيج الناس عليهم، نقول عبيد لأمريكان، أو على حد ما قال محمد سرور زين العابدين عبيد 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 العبيد، ما نقولش كده يا أخي، هذا غلط. هم بقى عندهم ولاء لأمريكا، عندهم ولاء لكذا، في نوع يعني من يعني العلاقات الكذا، ما لنا دخل بهذه الأشياء، ما لنا دخل بهذه الأشياء. حتى لو الكلام ده حصل مع المرشح إن كان إسلامي، فرضنا واحد إسلامي حقيقي وهيعمل نفس المسألة، نفس القضية، ما في تغير. وهذه أعظم علامة على صدق هذا المنهج، لأنه منهج الله ورسوله بالفم المليان، عشان ما يجيش واحد يقول يا أخي قول اتكلم على وجهة نظرك، ما تنسبش الكلام ده للشرع، لا أنسبه للشرع، لأنه هو ده الشرع. هو في شرع غير كلام ربنا وكلام النبي عليه الصلاة والسلام؟ في شرع تاني غير كده؟ فكلام ربنا وكلام النبي عليه الصلاة والسلام هو اللي احنا بنقوله ده، مفيش جديد. فأيا كان المتولي، أيا كان الحاكم، أيا كانت طريقة توليته، الحكم عندنا واحد، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. إنما انت عارف ايه اللي هيحصل؟ فرضنا جه واحد إسلامي تولى، ما هو المفروض ان احنا نتكلم في هذا الامر الان لان البرلمان اسلامي، مش كده ولا ايه؟ طيب المنتظر الان من البرلمان ان هو يحكم الشريعه، لكن الناس دلوقتي بتقول يا جماعه نصبر ما نستعجلش، وايه يعني 3 شهور، واذا كان حصل مخالفات نعديها، وانتوا يعني مظلمين المساله ليه وكذا. طب ماشي يا سيدي، عارف لو خدوا فرصتهم ما حكموش الشريعه ايه اللي هيحصل؟ هيكفروه. النهارده دول ولاد امر، دول بقى السمع والطاعة وأهل الحل والعقد، ونبايع فلان ونرشح فلان، حتى يعني أنا أسف في اللفظ بيطبلوا للمجلس العسكري نفسه. هو المجلس العسكري حكم بشرع الله؟ ما أنا عايز أفهم دلوقتي، أنت خرجت على مبارك ليه؟ فهمني، خرجت عليه ليه؟ قعدت قلت ما بيحكمش الشريعة ويوالي الكفر وكذا، الله، مش ده موجود عند المجلس العسكري ولا إيه؟ وليس المقصود التهييج أو الكلام في ولاة الأمر لأن ده دين، وإنما القصد بيان تناقض هؤلاء. الآن تسمع ما شاء الله كلام طيب جدا، المجلس العسكري وكذا وكذا، والزموا الطاعة وابتعدوا عن كذا، والمجلس العسكري، مش ده اللي بيحصل؟ طيب النهاردة هم ولاة أمر ونواب الشعب، هم نواب الشعب وهم حملة الشريعة وكذا، لما هياخدوا فرصتهم ومش هيحكموا الشريعة بنفس العذر اللي احنا كنا بنلتمسه لمبارك، لأن إحنا نعلم تماما إن الوقت لا يناسب من ناحية الواقع اللي موجود دلوقتي، لم يتغير ما في نفوسنا، والقضايا السياسية العالمية والتغيرات السياسية العالمية لا تسمح بقيام الشعب، مش ممكن، هذا لن يحدث. فزي ما كنا بنعذر مبارك هنعذرهم، لأن إحنا عارفين الوضع، إنما هم مش هيعذروهم، هيكفروهم وهيعملوا خلايا سرية تاني، وهيعملوا التفجيرات والاغتيالات تاني، لأن دول أصحاب أهواء يا أخي، ما في منهج، ما في عقيدة، ما في أي شيء. إنما أعظم علامات المنهج الحق الثبات، مفيش تغير. كلامنا النهاردة هو بتاع امبارح، هو بتاع بكرة، هو بتاع السنة اللي فاتت، هو بتاع الثورة، هو بتاع غير الثورة، ما في أي تغير أبدا. فنقول لأهل الباطل موتوا بغيظكم، نقول لأهل البدع موتوا بغيظكم، لن تستطيعوا أن تذلوا أهل السنة، ولن تستطيعوا أن تشنعوا على أهل السنة، لأنكم لستم في مقابل أهل السنة، ولا ترقون إلى ممايزة أهل السنة أو إلى الاقتران مع أهل السنة، لأنكم على باطل وضلال، ولا يستوي الذين يعلمون مع الذين لا يعلمون، لا يمكن أن يستوي صاحب الحق مع صاحب الباطل. فإليهم نقول موتوا بغيظكم، وأهل السنة على المعتقد الحق والمنهج الحق، لا يتناقضون في ذلك، ولا يتلونون، ولا يتحولون، كما كان من شأنكم أنتم. نسأل الله العافية والسلامة للجميع.